هنا طبعا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية، الدرس 43، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث حول هذين الصفتين، وهما السمع والبصر. انتهينا بالأمس من قراءة المتن وبيان الأقوال في المسألة. في هذا اليوم نتعرض أولا أنه ما هو الدليل على كونه تعالى سميعا وبصيرا. قلنا بأننا لا نحتاج إلى إطالة الكلام حول الدليل، باعتبار أن الدليل القطعي النقلي كالدليل القطعي العقلي، لا فرق بينهما من هذه الجهة. فكما أن الدليل القطعي العقلي يمكن الاعتماد عليه، كذلك الدليل القطعي النقلي أيضا يمكن الاعتماد عليه. ومن الواضح بأن الآيات مشحونة بتوصيفه سبحانه وتعالى بأنه سميع وبصير. أما الروايات فأيضا كثيرة جدا، مع بيان بعضها سنقرأها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. إذن من حيث الدليل نحن لا يوجد عندنا مشكل من هذه الجهة، ومع ذلك نستطيع أن نقيم الدليل على إثباته أو إثباتهما له سبحانه وتعالى، وهو أن معطي الشيء ليس فاقدا له. فالله سبحانه وتعالى أعطى السمع للإنسان وأعطى البصر للإنسان، وهما كمالان في الموجود أو في الإنسان. هذا الكمال أيضا موجود لله سبحانه وتعالى بنقتضى الأدلة العقلية السابقة، ولكنه دائما وأبدا بنحو أعلى وأشرف، أو ليس كمثله شيء، أو ولله المثل الأعلى. إذن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير أيضا، ولكن الكلام في أن السمع والبصر عنده بأي نحو. إذا تتذكرون نحن في بحث الإرادة عند الإنسان قلنا أن الإرادة كمال للإنسان لا أنه نقص، وببرهان أن معطي الشيء ليس فاقدا له استطعنا أن نثبت له صفة. ولكن هذه الإرادة عندما صعدنا بها في مراتب الوجود، عندما وصلنا إلى الله، تبين هي إجماع العزل، وتبين هي حب. إذن شوفوا كيف أن المراتب الوجودية ستؤثر في اختلاف المصادق، في اختلاف المصداق. المصداق لا يكون المصداق الموجود عندنا. عندما كانت الإرادة عندنا كانت مسبوقة بتصور وتصديق وشوق ثم إرادة، وهو إجماع العزم. أما نفس هذه الإرادة التي عندنا عندما صعدنا بها إلى الله سبحانه وتعالى لنثبتها له سبحانه وتعالى، تبين أن الإرادة هناك ما هي؟ أن الإرادة هناك هي حبه لذاته سبحانه وتعالى وابتهاجه بذاته. في السمع والبصر مولانا نفس هذه القاعدة. نحن عندما نأتي إلى السمع والبصر عندنا نجد أن السمع عندنا بآلة والبصر عندنا بآلة، وأنه بالذي نسمع لا نستطيع أن نبصر، وبالذي نبصر لا نستطيع ماذا؟ أن نسمع. وباقي الأمور الموجودة في السمع والبصر من الشرائط والموانع وغير ذلك، السمع والبصر عندنا يحتاج إلى 1000 شرط وإلى انتفاء 1000 مانع حتى يتحقق الإبصار ويتحقق السمع. أما نفس هذا البصر ونفس هذا السمع كصفتين كماليتين عندما نصعد بهما إلى الله سبحانه وتعالى ماذا نجد؟ نجد أن السمع والبصر يأخذ ثوبا آخر، لباسا آخر، يكون ماذا؟ يكون علما بالمسموعات، يكون علما بالمبصرات. هذا إذا قلنا أن هاتين الصفتين صفتان ذاتيتان، يعني يكون مرجعهما إلى العلم الذاتي. أما إذا قلنا أنهما من صفات الفعل، السمع والبصر ليس من صفات الذات بل من صفات الفعل، معنى السميع يعني الذي حضر عنده المسموع بوجوده، معنى البصير يعني الذي حضر عنده المبصر بوجوده. إذا السميع والبصير عندنا يكون بهذه الآلات والشرائط وانتفاء الموانع، ولكن هذا ليس هو السمع والبصر حقيقة، بل هذا من لوازم هذه المركبة من السمع والبصر. وهذا مرارا ذكرناه في الأبحاث السابقة أن المراتب عندما تتعدد أحكامها ماذا؟ أيضا تتعدد بتعدد المراتب، فكلما تنزلت المراتب كلما ازدادت قيودها، وكلما ارتفعت المرتبة كلما ماذا؟ كلما قل قيودها. وأنزل العوالم عالمنا وهو عالم المادة، أنزلها من حيث المرتبة الوجودية، ها، وإلا لعل هذا العالم لو الإنسان أراد أن يستفيد منه فهو أشرف العوالم. لماذا؟ باعتباره هو مزرعة الآخرة، ومن هذا العالم إنسان يستطيع الوصول إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. وإلا هذا العالم نتصور بأنه هذا العالم خسيس من كل جهة، محال ذلك. نعم، لمن يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى فيه فهو ماذا؟ فهو بالنسبة إليه كذا وكذا. أما لمن يريد أن يطيع الله فيها فهو ماذا؟ فهو أفضل العوالم بالنسبة إليه، لأنه من هنا يأخذ الزاد إلى ذلك العالم. فلهذا تجد أن أولياء الله يريدون الدنيا. لماذا يريدون الدنيا؟ يريدون الدنيا حتى يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا أكثر، أو حتى ليأخذوا الزاد إلى الآخرة؟ يريدون الزاد إلى الآخرة، فلهذا يريد طول العمر في هذه الدنيا. فلهذا تجد في كلمات الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: إن كان بذلة في طاعتك خب زدني، أما إن لم يكن كذلك بعد خذني، لأنه أنا ما أبقى هنا، ماذا؟ دركات الجحيم تكون أكثر. 71 سنة مولانا يتدحرج إلى جهنم، 150 سنة يتدحرج إلى جهنم، أيهما عمقه أكثر؟ من الواضح ذاك الذي يتدحرج 150 سنة في نار جهنم يكون عمقه أكثر. الإشارة إلى ذيك الرواية المنقولة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الأصحاب كانوا ملتفين حوله فسمعوا صوتا مهيبا رهيبا، قالوا: يا رسول الله، وما هو هذا الصوت؟ قال: اذهبوا إلى بيت فلان، انظروا أنه مات أو أنه بعد حي. قالوا: يا رسول الله، وما العلاقة؟ قال: انظروا أنتم واسألوا تعالوا. يقول: فذهبوا إلى ذلك الإنسان فوجدوه بأنه مات عند سماع تلك ذلك الصوت، فرجعوا إلى رسول الله، قالوا: نعم يا رسول الله، مات عندما سمعنا ذلك الصوت، في ذلك الزمان كان موته. ما العلاقة يا رسول الله؟ قال: هذا الإنسان كان يتدحرج 70 عام في نار جهنم، الآن وصل إلى بعره. لكن هو ما كان يدري كان يتدحرج في نار جهنم، هو كان يتصور أنه في النعيم، ولكنه متى يظهر له؟ يوم تبلى السرائر، أنه لم يكن في النعيم، كان في الجحيم وهو لا يعلم. وهذه مرتبة، هذا الإنسان هالشكل يعيش، ومرة ذاك الشكل يعيش أن يكون ذلة في طاعته سبحانه وتعالى، فيطلب من الله زيادة العمر، عمرني. إذن هنا عندما تختلف المراتب أيضا تختلف الأحكام، كلما كانت المرتبة أنزل كلما كانت القيود أكثر، وكلما كانت المرتبة أعلى كلما كانت القيود أقل، إلى أن نصل إليه سبحانه وتعالى حيث أنه لا قيد فيه، لا قيد فيه، فهو مطلق من كل جهة. ومن هنا تجدون في الروايات أن الله يبصر بما يسمع ويسمع بما يبصر، لأن هذه القيود قيود ماذا؟ قيود هذا العالم. طبعا هذه أنتم عندما ترجعون إلى روايات المعاد هذا المطلب واضح عندكم، تجدون بأنه في هذه الدنيا أنت إذا تريد تفاح ماذا لابد أن تفعل؟ إما أن الفلاح يزرع لك شجرة تفاح ويعطيك تفاح، وإما أنت لابد تزرع تأخذ الثمرة وتضعها في التراب وشرائط ألف شرط وارتفاع ألف مانع إلى أن تنتظر 10 سنوات وعشرين سنة وخمسين سنة إلى أن تحصل للشجرة تأكل منها الثمرة. ولكن في الجنة أيضا كذلك، لو بمجرد أن تشتهي وتريد يتحقق المشتهى في الخارج، أي منهم؟ انظروا للرواية، أنت بمجرد أن تشتهي يتحقق لك المشتهى بلا احتياج إلى مقدمات مادية وإعدادية وقبول وانتقال وذهاب وإياب وزمان وتوقف وألف شرط وما وانتفاء ألف مانع، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن العالم عالم آخر، لأن النشأة نشأة أخرى، وننشئكم فيما لا تعلمون، تلك نشأة وهذه نشأة. نعم، من كان من قامت قيامته يستطيع أن يكون ماذا؟ يكون في هذه الدنيا كما نحن في الآخرة. في الآخرة نحن ماذا نستطيع مولانا؟ ماذا نستطيع؟ أنه إذا كان في البئر يابس ماء وأردنا أن يكون فيه ماء، يكون فيه ماء أو لا يكون فيه ماء؟ ها؟ ويكون مباشرة. شجرة يابسة نريدها أن تكون مثمرة، بمجرد إرادتنا للإثمار تكون مثمرة أو لا تكون؟ هذا بصريح الروايات في باب المعاد، هذا واضح. المعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام ذاك الذي لنا في الآخرة، لأنه قامت قيامته له ماذا في الدنيا فيستطيع أن يفعل. لكن هذه خصائص الأسماء، لا مننا كل واحد يستطيع الوصول إلى هذا المقام. كل واحد مقصودي إذا كان ولي من أولياء الله، ولا مو مقصودي كل واحد فاز فاجها. ليس اختصاصا المعصوم، مو فقط هذه تميزه عن غيره، لا، ممكن في هذا العالم الإنسان عند هذه الكرامة، ممكن هذا لا محصول. إذا عندما تختلف المراتب مولانا تختلف أحكام الوجود أيضا. بعض الإخوة يعترض علينا يقول سيدنا أنه أنتم بعض المطالب تكرروها مرارا تكرارا، وإذا ذكرت هذا كم مرة لو نعدها لعله في كل يوم أنتم هذا المطلب، يعني بل أقوله مولانا كل يوم أقوله إلى أن يكون ملكة في أذهانكم، المطلب يكون ملكة ملكة عندكم، وإلا اطمئنوا إحنا عندما نكرر من خلال الأسئلة تأتينا أسئلة متعددة من شهوة عدم فهم قانون المراتب الوجود فقط. فالسمع والبصر مولانا في هذا العالم هاي خصوصياته، ولكن هذه الخصوصيات داخلة في حقيقة السمع والبصر، لو من شرائط هذه المرتبة من السمع والبصر، من شرائط هذه المرتبة. والعلم أيضا كذلك، الإخوة تذكرون من شرائط العلم عندنا في هالمرتبة شنو؟ أكو علم حصولي، ولكن من نقعد إلى الله سبحانه وتعالى بعد أكو علم حصولي أو ما أكو علم حصولي؟ لا يوجد، يوجد هناك علم حضوري. لماذا؟ يعني حقيقة العلم بالحصولي نقول لا، هذه المرتبة وهي المرتبة المادية من العالم إذا حصل فيها علم فمرتبة من مراتبه علم حصولي، أما إذا صعدنا بالعلم إليه سبحانه وتعالى فلا يكون إلا حضوريا. السمع والبصر كذلك. سؤال، هل هما صفة ذات أو صفة علم؟ إذا قلنا أنهما يرجعان إلى العلم بالمسموع والعلم بالمبصر، وما صفة ذاتكم؟ لأنه السمع والبصر هو ماذا؟ هو العلم بالمسموع والعلم بالمبصر، وعلمه من صفات الذات ومن صفات الفعل، من صفات الذات. فيرجعان إلى أنهما صفتان ذاتيتان لكن مو زائدتان على العلم، بل يؤولان إلى العلم كما صرح بذلك العلامة فيما سبق. ويمكن أن يكون صفتا فعل، صفتا فعل يعني سميعون، يعني حضر عنده نفس السمع، مو عند صورة من السمع، بصير حضر عنده نفس المبصر. من حقك أن تسأل هذا السؤال وأشرنا إليه بالأمس، خب مو فقط المسموع حاضر عنده مشهود له، مو فقط المبصر مشهود له، بل ماذا؟ المذوق أيضا مشهود له، الملموس مشهود له، المشموم مشهود له. بعد لماذا خص هذين الوصفين من بين تلك الصفات؟ لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر في قرآنه سميع بصير، لم يقل شام ذائق مع ذي إلى آخره لامس؟ لعله والله العالم أن هذا السمع والبصر له ارتباط بالمعاد، لأنه في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يريد أن يحاسب الناس، يريد أن يحاسبهم على ماذا؟ يريد أن يحاسبهم على كل ما صدر منهم من أفعال ومن أقوال. أما على النيات أنا وأنت قول الحمد لله رب العالمين، هذه النعمة مولانا الله سبحانه وتعالى لا يحاسبها على النية، وإلا يظهر الجنة ما كان بأوائنا إذا كان محاسب على النيات هنا. المحاسبة إنما تكون على الأعمال وتكون على الأقوال، والأعمال تحتاج إلى البصر، الله يقول أنا بصير بكل ما تعملون، والأقوال تحتاج إلى ماذا؟ إلى السمع، الله يقول أنا سميع بكل ما تقول. فلهذا يوم القيامة عندما يفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا بعض أساتذتنا كان يقول تشاهدين في العرف واحد الآخر يقول له مولانا الآن افعل ما شئت، الآن إيدي مشغول أنا، خلي أخلص مولانا أفرغ وتعرف أنا شنو أسوي. هذا من باب أنه الله سبحانه وتعالى مو معنى أنه عنده شغل فراغ، لا يقينا الله شغل فراغ ما عنده، هذا لي ولك شغل فراغ، وإلا الله سبحانه وتعالى على حالة واحدة لا ينقلب من حال إلى حال، ولكن يريد لك يقول لكم أيها البشر الآن افعلوا ما شئتم، أيها الثقلان الجن والإنس افعلوا ما شئتم، الآن أنا مشغول بتدبير العالم، ولكنه عندما نبدل السماوات والأرض، يوم تبدل الأرض الأرض غير الأرض والسماوات، هذا عندما تتبدل جميعا هذاك الوقت بعد هذا شغل تدبير ما عندي، سنفرغ لكم أيها الثقلان. خذ هذه نفرغ لكم أيها الثقلان يتوقف على ماذا؟ أنه أنا عندما أريد أحاسبك أنه أكون سميع لكل ما تقول، بصير لكل ما تعمل، بكل ما تعمل، حتى هناك تقول لي لا تقول لي بأنه مولانا آخر أنت وين كنت أنا من قلت هذه؟ أقول لك الآن أنا من هناك قلت، والآن بدأ أقول لك أنا موجود في كل ما تقول، هناك أنا حاضر، وفي كل ما تعمل أنا بصير لكل ما تعمل. هذه الآية المباركة ليس كمثله شيء وهو وهو السميع البصير. شوفوا الله عنده صفاتنا، بس يريد يقول ترى هل صفتين مولانا واحد بالنسبة إلا في الشغل وشغل فيها في عالم المعاد، حتى لا يقول ذلك الذي حضر عندنا أخر أين كنت نحن عندما قلنا كذا أو فعلنا كذا. أما فيما يرتبط بالشم والذوق لا، هذا المطلب لنا لا أكو حساب عليه ولا أكو مشكلة عليه ولا يحتاج إلى يعني الله سبحانه وتعالى المشموم حاضر عنده، ولكن لا يحتاج أن يكون ماذا؟ لا يحتاج أن يكون الشامل، المشموم حاضر عنده بوجوده، ولكن شامون لا، ولكنه المبصر حاضر عنده فيكون ماذا؟ فيكون بصير. المسموع حاضر عنده فيكون سميع. إلى هذا قلت لعله والله العالم أن التأكيد على هاتين الصفتين من بين باقي الحواس لعله للنقطة مرتبطة بالمعاد بحساب الناس وبحساب الجن والإنس يوم القيامة، وإلا بحسب اعتقاداتنا كما أن المبصر حاضر مشهود له، المسموع أيضا مشهود له، المذوق والمشموم والمحسوس وكل شيء حاضر عنده بعلم حضوري في مقام الفعل. هذا مما لا إشكال فيه. نعم يبقى أنه لماذا القرآن ما عبر، قلنا هذه الجهة، هذه أولا. وجهة ثانية أيضا يذكرها البعض من المحققين، يقولون باعتبار أن الشم واللمس وكذا ألصق بالمادة منه إلى السمع والبصر. هذا أني عندما نقول شم فيه الجهة المادية غالبة بخلاف السمع والبصر، الجهة المادية غير غالبة، وبتعبيرهم أن السمع والبصر في الحواس ألطف وجودا من الحواس الأخرى من المحسوس والمشموم والمذوق ونحو ذلك. هذه هم جهة. فلهذا القرآن والروايات لم يستعملوا أو لم تستعمل المشموم أو الشام والذائق ونحو ذلك لأنه قريب من الجسمية. الله سبحانه وتعالى كذا مرة يقول ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. أخيرا أنت تجد مجسم أبو في علماء الأمة، فضلا إذا كان قائل الله شام ذائق حاس، وبعد يقول ملانا بعد ظهورات أقوى من هذه الظهورات. أي بخلاف السمع والبصر، فإن السمع والبصر لا هذه الجهة، كما تنسجم مع المادية تنسجم مع غير المادية من قبيل العلم، فإن العلم كما ينسجم مع الأمر المادي ينسجم مع غير الأمر المادي. هذه جهة أخرى. فنحن نستطيع أن نقول له يا شام، أو لا نستطيع أن نقول له يا شام، أو نصفه بالشم، نستطيع أو لا نستطيع. بعد هذه مسألة مولانا مرتبطة بعلم الفقه، وهي أنه نستطيع أو لا نستطيع. من يقول بتوقيفية الأسماء بهذا المعنى، يعني الاسم الذي صدر من الشارع يجوز أن نصفه به، والذي لم يصدر لا يجوز. هنا يقول لا يجوز من باب توقيفية الأسماء. طبعا هذا فالتفسير لتوقيفية الأسماء، وإلا توقيفية الأسماء له معنى آخر موكول إلى مكان آخر لا علاقة له أصلا من بحث تقديم. وإلا أننا إحنا نستطيع أن نقول لله زارع، أو لا نستطيع له أن نقول زارع. ها؟ وين مولانا آية رواية؟ ماكو آية تقول يا زارع أكو؟ ها؟ إيه تثبت صفة الزارع، لما تقول يا زارع ما تقول زارعون والله زارع عليم، ما حد بيجي عن آية ثانية. إحنا عندنا الله، والله سميع بصير عليم قدير، كل غفور رحيم كل عدة، ولكن زارع ما عدة، عامل ما عدة، والله عامل قدير عامل هم الله يعمل وما يعمل منا. أصل لا وجود في العالم، لا عامل في العالم إلا هو، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا هو، فالعامل الحقيقي من هو. في تعبير السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه كان يقول كارجر واطعي خدا، العامل الواقعي هو، لأنه هو الموجود لكل شيء. ولكن أنت تستطيع أن تقول يا عامل يا عامل يا عامل، تستطيع أن تقول. فلهذا نحن هم بعد لا نستطيع أن نقول يا زارع من باب ماذا؟ من باب توقيفية الأسماء. وإلا نحن نستطيع أن نقول بأن الله كما يعلم بالمسموع وبالمبصر يعلم بالمشموم ويعلم بالمذوق ويعلم بالمحسوس ويعلم 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 كل شيء، وليس علما حصوليا بل هو علم حضوري لا إشكال فيه في مقام الفعل. إذن فتحصل إلى هنا أنه السمع والبصر إن قلنا بهما في مقام الذات فمرجعهما إلى العلم بالمسموع والعلم بالبصر، فليس وصفين زائدين على ماذا؟ على العلم. حتى لماذا خصا بالذكر؟ بينا جهات التخصيص بالذكر، ويمكن أن يكون وصفين فعليين، يعني أن المسموع حاضر عنده والبصر حاضر عنده. طبعا هذا مو فقط في السمع والبصر، هذا في العلم كان شكل عزم، في العلم هم كانت صفة ذات، وهم كانت ماذا؟ كانت صفة فعل. صفة ذات تكون قديمة، صفة فعل تكون حادثة. هنا أيضا العلم بالمسموع قديم، والمسموع بما هو صفة فعل ماذا؟ حادث ولا محذور فيه. أما الروايات فالروايات الإخوة بعضهم يواجهوها، إحنا فقط للتبرك نقرأ بعض الروايات الموجودة في المقام. من الروايات الموجودة في المقام هذه الرواية، الروايات كثيرة، الآيات كثيرة، الإخوة بعد يراجعون الآيات. الروايات قال وقال الإمام علي، أنا أقول هذه الروايات من الجزء الأول من إلهيات الشيخ السبحاني صفحة 161. وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسة. هذا التأكيد موجود في الروايات جميعا، لأن الله بصير وسميع ولكن لا بآلة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: لم يزل الله تعالى عليما قادرا حيا وقديما سميعا وبصيرا. هذه الرواية تريد أن تقول أنهما ماذا؟ من صفات ذات لا من صفات الفعل، ولكنه مرجعهما إلى ماذا؟ مرجعه إلى العلم بالسمع ومرجعه إلى العلم بالبصار. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: هو تعالى سميع بصير، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، يعني صفاته عينه ذاته. هذه الرواية أيضا تثبت أنه صفات ذات وهي عينه الذات. وقال الإمام الباقر، نعم يلا لا شوفوا مولانا، هذني الروايات عندما تتكلم القديم ليس شيء وراء الغني، ومع ذلك عندما تقول غني قديم أزلي سرمدي هذه تعدد، لكنه مطلب واحد ويمكن إرجاع بعضها إلى البعض. يعني أنتم عندما تجون إلى الروايات شوف سرمدي أكو، أبدي أكو، أزلي أكو، وجود وجود أكو، غني أكو، وهذه أنت ترجعها إلى ماذا؟ إلى مطلب واحد وهو وجوب الوجود. تستطيع أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع أن ترجعها جميعا إلى صفة واحدة وهي وجوب الوجود، لأنه إذا صار واجب الوجود بعد يكون قديم، يكون أزلي، يكون سرمدي، لأنه إن لم يكن قديم أزلي سرمدي بعد مو واجب الوجود، وإنما يكون ممكن الوجود، يعني في حال موجود وفي غير حال غير موجود. فإذا هذه مو معنى أنه عندما تتعدد لا بد أن تكون جميعا بعضها مستقل عن البعض الآخر، وكم له نظير في الروايات. وقال الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إنه سميع بصير، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. فلهذا قلنا بأنه من المراتب من شرائط المرتبة اختلاف السمع والبصر. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في السمع والبصر، الحمد لله. وهي ما تأخرنا مولانا في السمع والبصر. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو من المباحث التي هي معركة الآراء بين المتكلمين والحكماء والمفسرين وغيرهم. المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم، هل أن الله يتصف بالكلام أو لا يتصف؟ الجواب نعم، بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة. نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات نجد بأنه متصف بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، هذا في الآية. إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، على بعض التفاسير التي تفهم هذه الآية على أنه لفظ قول صدر منه سبحانه وتعالى. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح جوابه يأتي إن شاء الله بعد ذلك. بعض يفهم قوله كن فيكون يعني كما أنا قلت كن فيكون، اللهم أوجد صوتا، الله أوجد صوتا مؤلفا، المؤلف هذا الصوت ماذا؟ من حرفين كن، فكان هناك مخاطب. هذا المخاطب من؟ ما يتعرض هذا المحقق للمطلب، يقول إذن هناك قول لفظي لله سبحانه وتعالى، يعني أوجد لفظا. هذا صحيح لو مو صحيح إن شاء الله الإشارة تأتي إليه بعد ذلك. المهم طبعا القرآن كلام الله والله متكلمون، فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات كثيرة بأن المراد من القرآن كلام الله، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام أمير المؤمنين، تجلى لهم ربهم في كلامه ولكن لا يبصرون. خذ هذا القرآن كلام الله، يقول الله تجلى لهم في كلامه ولكنهم لا يبصرون، لهم أعين لا يبصرون بها، والله ظهر لهم في كلامه ولكنهم لا يبصرون. إذن من حيث الدليل على أن الله متصف بالكلام وأنه له صفة تسمى الكلام، هذا مما لم يقع فيه خلاف بين المذاهب جميعا، بل بين الأديان جميعا، لأنه المسيحية أيضا تؤمن أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كلمات، وتؤمن أيضا بأن كلماته سبحانه وتعالى ماذا؟ قديمة. فلهذا تعتقد بأن عيسى عليه السلام وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام كلمة الله وكلمة قديمة أيضا على أي الأحوال. إذن من حيث الدليل النقلي قام الدليل القطعي النقلي على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، ونحن قلنا مرارا بأن الدليل النقلي القطعي يمكن أن يكون حدا أوسط في البرهان لا تقل قيمته عن الدليل العقلي القطعي، إلا أن نقول في بعض الأحيان يكون أعلى مرتبة. هذا بحث آخر. المهم بأن الدليل على أن الله متكلم هو ماذا؟ هو الناقل. هسه لماذا أقول هنا ناقل؟ باعتبار أن الحديث أين؟ الحديث في هذا الكلام اللفظي المؤلف من الحروف والأصوات على طريقة مخصوصة. أما لو لم يكن عندنا دليل نقلي على أن الله متكلم لكل العلماء لم نكن نلتزم من حيث الدليل العقلي بذلك. إذن القرآن صرح بأنه متكلم، والروايات أيضا صرحت بذلك. ما معنى الكلام؟ المصنف بين معنى الكلام هو أين؟ في هذا الكتاب في صفحة 223 من الكتاب، هناك قال: وينتظم منها الكلام. في صفحة 223 من هذه النسخة المحققة لتحقيق أستاذنا الشيخ حسنزادة آمدي، صفحة 223، قال هذه عبارة المتن: وينتظم منها الكلام بأقسامه. أقول هذه الحروف المسموعة إذا تألفت تأليفا مخصوصا، أي بحسب الوضع لا بحسب التكوين، بحسب وضع الواضع، سميت كلاما. فحد الكلام ما هو؟ ما هو تعريف الكلام؟ قال: فحد الكلام على هذا هو من تضم من الحروف المسموعة ويدخل في الكلام المفرد وهو الكلمة التامة الكلمة الواحدة، والمؤلف التام يعني الجملة، وهو المحتمل للصدق والكذب وغير المحتمل لهما، يعني الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، لأنه لا تحتمل الصدق والكذب، وغير المحتمل لهما من الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والنداء. وإلى هذا أشار بأقسامه، وينتظم منها أي من الحروف الأصوات والحروف الخاصة ينتظم منها الكلام بأقسامه. هذا تعريف للكلام ذكره المصنف الماتن وتبعه الشارح. وهناك تعريف آخر للكلام ورد في عبارة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب النهاية في الإرادة، الفصل 16 من المرحلة الأخيرة من الفصل، من المرحلة 12 من النهاية، قال: وأما الكلام فقد قيل في تعريفه إن الكلام في عرفنا. التفتوا جيدا للتقييد، يعني عندما نطلق الكلام عندنا يطلقه على ماذا؟ على هذا المعنى المراد. أما عندما نطلقه عليه سبحانه وتعالى، هم مراد هذا المعنى أو مراد غير هذا المعنى؟ لابد أن نقف هنا قليلا. ولكنه باعتبار أنه كثير من المتكلمين هاي القاعدة مولانا كانوا يقرؤونها في القرآن ليس كمثله شيء، ولكن من يجون يطبقون مولانا ينسون القاعدة. هنا عندما يجدون أجسام يقولون الله ماذا؟ جسم، وينسى قوله تعالى ليس كمثله شيء. هنا يوجد عندي كلام، والكلام عندي وعندك ما هو؟ هذا ما هو؟ قال لفظ دال بالدلالة الوضعية. قرأتم في محله الدلالات في علم المنطق، لفظ دال بالدلالة الوضعية على ماذا؟ على ما في الضمير، فهو أي اللفظ أو الكلام، فهو موجود اعتباري باعتبار المعتبر، يدل عند العارف بالواضع بدلالة وضعية اعتبارية على ما في ذهن المتكلم. هذا هو الكلام. إذن لفظ دال بدلالة وضعية على ما في الضمير، بأي نحو من أنحاء الدلالة؟ بدلالة وضعية اعتبارية على ما في ذهن المتكلم من المعاني، من العلم، من المطلب الموجود في ذهنه. هذا هو الكلام. إذن عندما نقول الله تعالى متكلم، الآن اتضح لنا أولا ما هو المتكلم، أو بتعبير دقيق ما هو الكلام. هاي الماء الشارحة التي قرأتموها في علم المنطق، أول سؤال يطرح على الإنسان هو ماذا؟ ما هو ماء الشارحة؟ طبعا هنا الماء مو شارحة، وإنما الماء ماذا؟ حقيقية. لماذا حقيقية؟ باعتبار أن ماء الشارحة إذا كانت قبلها للبسيطة تكون شارحة، أما إذا كانت بعدها للبسيطة تكون ماذا؟ تكون حقيقية. ومن هنا ذكروا في المنطق أن ماء الشارحة والماء الحقيقية شيء واحد حقيقة، ولكنه إذا كانت الماء قبل الوجود شارحة، بعد الوجود ماذا؟ حقيقية. وإن الجواب الذي يأتي في ماء الشارحة ويأتي في ماء الحقيقية الجواب دائما واحد، وهو إما الحد التام أو الناقص أو الرتم التام أو الرتم الناقص. الآن نحن بينا ما هو الكلام، وهذا السؤال ما هو الكلام كان بعد ماذا؟ بعد أن ثبت لنا أن الله متكلم، يعني بعد هل بس يطقلنا الدليل القطعي قائم على أن الله سبحانه وتعالى متكلمون. إذن إلى هنا انتهينا من مرحلتين، المرحلة الأولى هل البسيطة، المرحلة الثانية ماء الحقيقية. اتضح لنا. الآن تأتي هذه الأسئلة. أولا السؤال الأول، أن هذه الصفة هل هي صفة ذات أم صفة فعل؟ ثانيا، أن هذه الصفة هل هي قديمة أو حادثة؟ ثالثا، أن هذه الصفة هل هي قائمة بذاته محلها الذات أم قائمة بغيره؟ رابعا، أن هذه الصفة لها اسم واحد وهو هذا الكلام الذي عندنا في عرفنا، أو لها أقسام متعددة؟ واضح صار المطلب؟ إذن هنا أسئلة أربعة لا بد أن نجيب عليها في صفة الكلام. أولا صفة ذات أو فعل، ثانيا حادثة أو قديمة، ثالثا أنها قائمة بذاته أو بغيره، رابعا هي هذا القسم الذي قلناه أو لها أقسام أخرى وراء هذا القسم الذي ذكرناه. وعلى أساس الجواب على هذه الأسئلة الأربعة مولانا تجد أن القوم اختلفوا على مباني وعلى نظريات متعددة. فالمعتزلة وعلماء الكلام من الإمامية سلكوا مسلكا، والأشاعرة سلكوا مسلكا، والحنابلة سلكوا مسلكا، والكرامية سلكوا مسلكا، والعرفاء والحكماء سلكوا مسلكا، وهكذا. إذن منشأ هذه الاختلافات هو الجواب على هذه الأسئلة الأربعة. الماتن قدس سره الشريف المصنف المحقق الطوسي لا يشير إلا إلى قولين من هذه الأقوال، وهو قول المعتزلة ومن تبعهم من الإمامية، وقول الأشاعرة. أما الأقوال الأخرى الموجودة في المقام فلا يشير إليها. على طريقتنا الآن نشير إلى المتن وما ورد في المتن، ثم بعد ذلك ندخل في تحقيق مطلب بأنه ما هي الأقوال، ما هي أدلة الأقوال، وما هو الصحيح من الأقوال. أما القول الأول وهو قول المعتزلة، المعتزلة قالوا أن صفة الكلام أولا صفة فعل لا صفة ذات. خب إذا صارت صفة فعل لا صفة ذات، بعد اتضح جوابهم على السؤال الثاني، حادثا وقتيما بعد تكون حادثة، لأن صفات الأفعال كلها حادثة، لأن الفعل ماذا؟ حادث، فصفة الفعل أيضا تكون حادثة. فاتضح جوابهم على السؤال الثاني وهو أنها حادثة وليس بقديم. ومن هنا بعد يقول واتضح جوابنا على أن القرآن حادث له قديم، لا، كلام الله وكلامه حادث، فالقرآن حادث. وهذه جرت عليهم الويلات على مر التاريخ أنه سجنوا عذبوا قتلوا، باعتبار أن المسألة كانت مسألة فيها ذات بعد سياسي لعلنا نشير إليه بعد ذلك. المهم، ومن هنا اتضح جوابهم على السؤال الثاني وهو أن هذه الصفة حادثة وليست بقديمة. ومما قالوه في الجواب الأول اتضح الجواب على الثالث، صفة قائمة بذاته لو قائمة بغيره، قائمة بغيره، لأنه إذا كانت صفة الفعل بعد لا يمكن أن تكون قائمة بذاته، وإلا يلزم أن يكون سبحانه وتعالى محلا للحوادث، وهو محال كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وما هو جوابهم على السؤال الرابع؟ والسؤال الرابع قالوا وهو منحصر في هذا القسم المتعارف عندنا، يعني اللفظي، من لا يوجد عندنا من الكلام إلا قسم واحد، وهو ماذا؟ وهو الكلام اللفظي الذي عرفناه لكم، إما تعريف المحقق صاحب الحلي العلامة الحلي، وإما ماذا؟ وإما تعريف العلامة قريب، أحدهما قريب من الآخر، مطلب جديد ما موجود فيه هنا. المهم أجابوا على هذه الأسئلة الأربعة بهذه الأجوبة، أن صفة الكلام حادثة صفة فعل لا ذا، حادثة لا قديمة، قائمة بغيره لا بذاته، لها قسم واحد وهو الكلام اللفظي. في قبال هؤلاء من؟ الأشاعرة. الأشاعرة طبعا على مر التاريخ الكلامي القديم والجديد، والجديد الآن هو ماكو هذه، لأنه كانت مدرستان متعارضتان، خصوصا أبو الحسن الأشعري كان ردحا من عمره يعيش مع المعتزلة، فكان واقف كاملا على مباني المعتزلة ونقاط القوة ونقاط الضعف بها، يعني مباني المعتزلة كان يعرف من أين القابلة للأكل ومن أين قابلة للإشكال والتضعيف والشك فيها. فلهذا مولانا قضى على الاعتزال أبو الحسن الأشعري. فلهذا الآن أنتم تجدون عموم المذاهب العامية من حيث العقيدة هم أشعرية ومعتزلية، والأشاعرة قضوا إنصافا على الاعتزال. طبعا حاولوا أن يقضوا هؤلاء الأشاعرة أيضا يقضوا على الفلسفة أيضا، فحاولوا الإشكال فيها بمختلف وجوه وأشكلوا إنصافا، أمثال الفخر الرازي وأمثال غير الفخر الرازي، قضوا على الفلسفة إلا أن انبهر لهم المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه وأجاب عن كل شبهاتهم. فلهذا كتب أيضا هذا الكتاب، كتاب التجريد، تجريد الاعتقاد كما قلنا في أول هذه الدروس، حتى يبين أن المباني التي اعتمدوا عليها للتحقيق مباني غير سامة المباني الصحيحة هذه. وبحمد الله بقي باب الفلسفة مفتوح إلى أن وصل إلى قدر المتألمين وإلى يومك. المهم الأشاعرة في هذه الأسئلة الأربعة أجابوا جميعا بجواب آخر، قالوا أما قولكم أنها صفة ذات أو فعل، فالجواب أنها صفة ذات لا صفة فعل. وأما قولكم أنها حادثة أو قديمة، فالجواب أنها قديمة، لأن صفات الذات لا يمكن أن تكون حادثة. وأما قولكم أنها قائمة بذاته أو بغيره فالجواب أنها قائمة بذاته، لأنه قبل الإيجاد لا يوجد غيره حتى تكون هذه الصفة قائمة به. وأما قولكم بأن هذا الكلام قسم واحد أو أكثر، نقول لا، قسمان، قسم منه هذا اللفظي وقسم آخر هو الكلام النفسي أو ما يعبرون عنه بالطلب، ويقولون أن هذا الكلام النفسي، التفتوا جيدا، أن هذا الطلب لا هو علم ولا هو ماذا؟ ولا هو إرادة. خب واضح بأنه ليس حياة، ليس قدرة، ليس بعض الصفات، ليس سمع، ليس بصر. إذن على الأشاعرة أن يثبتوا لنا ماذا؟ صفة ذات لا فعل، قديمة لا حادثة، قائمة بذاته لا بغيره، ولها أقسام، ومن الأقسام الكلام النفسي، وأنه التفتوا هذه النقطة المهمة هنا، وأن هذا الكلام النفسي لا هو حياة، لا هو قدرة، لا هو سمع، لا هو بصر، بعد ماذا؟ لا هو إرادة، لا هو علم. هذا من كل هذا هو ماذا؟ هو صفة زائدة عليها. أما الأربعة الأولى ما عندنا مشكل، ما حد يقول أن الكلام هو حياة، أن الكلام قدرة، أن الكلام سمع، أن الكلام بصر، إنما الكلام أين؟ أن الكلام، هذا الكلام اللي غير الكلام اللفظي، من الكلام اللفظي هم يقولون نحن نقول حادث، عندنا فالكلام ورائه الكلام اللفظي، ذاك هو القديم وهو غير العلم وهو غير الإرادة. فما هي براهينهم على ذلك والوجوه التي يذكرونها؟ إن شاء الله يأتي، ولكنه الإخوة وإن إحنا راح إن شاء الله بالمقدار اللي يمكن، مو تفصيلا، لأنه تفصيلا هو يأخذ وقت من عدنا، أقوال كل الطوائف ننقلها ونناقشها وقت كثير. إحنا مهم الأقوال الموجودة وأدلة الأقوال المهمة الموجودة نطرحها ونناقشها لأهمية المسألة في الجو العامي. نتمة الكلام إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.